نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم شيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس 37 قال المصنف رحمه الله: صنم مناة، ومن أقدم أصنامهم مناة، وكان منصوبا على ساحل البحر من ناحية المشلل بقديد بين مكة والمدينة، وكانت العرب تعظمه قاطبة، ولم يكن أحد أشد تعظيما له من الأوس والخزرج. وبسبب ذلك أنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، من أهم الأمور في دراسة السيرة النبوية ربطها بجانب المعتقد، فالسيرة تبين حال النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته. وبعض الناس يهتم غاية ما يهتم بجانب الجهاد، جهاد النبي عليه السلام والدعوة ونحو ذلك، ولا يهتم بجانب المعتقد. ولذلك ما يتميز به مختصر سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى اهتمامه بجانب العقيدة في دراسة السيرة، ولا شك أن هذا من الأهمية في المكان. ومناة أحد الأصنام التي قال الله عز وجل عنها: أفرأيتم اللات والعزى. اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، فهذه أصنام ثلاثة للمشركين. اللات اشتق من اسم الله، والعزى من العزيز، ومناة من المنان. وقوله تعالى: إن الصفا والمروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. تحرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطواف حول الكعبة، وحولها 300، ويوجد بالبيت 360 صنما، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية. وليس معنى رفع الجناح هنا يعني أن هذا شيء جائز فقط، وإلا فالسعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج. فقوله تعالى: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني مع وجود هذه الأصنام. ولذلك حج الصحابة الكرام رضي الله عنهم قبل ما يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الأصنام موجودة إلى العام التاسع، هي موجودة. فتأخرت حجة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يحج في حياته إلا كم حجة؟ حجة واحدة. واعتمر كم عمرة؟ 4 عمرات، لم يكن منهن واحدة في رجب كما زعم عبد الله بن عمر، وأنكر ذلك عائشة رضي الله عنها، قالت: رحم الله أبا عبد الرحمن، والله ما اعتمر رسول الله في رجب قط. فأرسل النبي عليه السلام من أسباب تأخره تأخر حج العام العاشر الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام وجود هذه الأصنام، فتحرج أن يحج مع وجودها، فأرسل الصديقة في العام التاسع فهل معها. وأيضا لأن هذا العام كان يسمى عام الوفود، حيث جاءت وفود كثيرة للنبي عليه الصلاة والسلام في العام التاسع، ولقب بعام الوفود، فكانت هذه مصلحة عامة، لأن الحج مصلحة أو عبادة خاصة، وإذا تعارضت العبادة الخاصة مع العبادة العامة تقدم العبادة العامة، لأن النفع متعدد، أو النفع المتعدي يقدم على النفع الخاص كما قرره العلماء. نعم.
فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه فهدمها عام الفتح.
وقيل أرسل أبا سفيان ابن صخر رضي الله عنه لهدمها كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
صنم اللات، ثم اتخذوا اللات في الطائف. قيل إن أصل ذلك رجل كان يلت السويق للحاج، كان يلت السويق للحاج فمات،
هو شيء من القمح أو الشعير. نعم.
فعكفوا على قبره، وكانت صخرة مربعة، وكان سدنتها ثقيف،
كان
وكان سدنتها ثقيف
طيب
وكانوا قد بنوا عليها بيتا.
لماذا قدم الخبر هنا؟
لأن مضاف مضاف إليه.
إذا كان الفعل إذا كان
الخبر شبه جملة،
الخبر شبه جملة مجرور جار ومجرور أو ضر أو هنا مضاف إليه يقدم، لكن نقدم وجوبا إذا كان شبه جملة جار ومجرور أو ضر. نعم.
وكانوا قد بنوا بيت عليها بيتا فكان جميع العرب يعظمونها، وكانت العرب تسمي زيد اللات، تسمي زيد اللات وتيم اللات، وهي في موضع منارة مسجد الطائف.
واللات اشتقوها من الله، اشتقوا أصنام الآلهتين من أسماء الله جل وعلا. وسيأتي أن اللات هل هي اللات أفرأيتم اللات والعزة أم اللات والعزة؟ سيأتي. نعم. أنا في كتاب قراءات هذه قراءة اللات والعزة. نعم.
فلما أسلم ثقيف بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار صنم العزة.
وهذا أعظم ما يكون، إذا تمكن أهل الإيمان وصار لهم التمكين أعظم ما يكون هو دعوة التوحيد ونبذ الشرك وإزالة الشرك، بل إنه لا تمكين إلا إذا وجد التوحيد وتجنب الشرك. قال الله جل وعلا الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وأعرف المعروف التوحيد وأنكر المنكر الشرك. نعم. ها؟ بيت
قال بعد في موضع منارة مسجد الطائف فيها قال لا تنصر بنفسك إن الله عز وجل.
لا سيأتي هذا، ليس موضوع. لا ليس موضوع، سيأتي. نعم.
اللات رويس مع المد المشبع الساكنين.
اللات رويس
مع المد المشبع الساكنين. نعم. اللات الباقون وضف عليه الكسائي بالهاء. اللات
يعني قراءة شاذة، يعني مستند لها التفسير.
رويس رويس
رويس ولا الحسن
رويس
رويس. طيب. نعم. ثم اتخذ العزاء. نعم.
ثم اتخذوا العزة وهي أحدث من اللات، وكانت بوادي نخلة فوق ذات عرق، وبثوا عليها بيت وبنوا.
عندك وبثوا ولا بنوا؟
وبثوا لكن
أظن تكون وبنوا. وبنوا.
وبنوا عليها بيتا وكانوا يسمعون منها الصوت، وكانت قريش تعظمها. فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد فأتاها فعضدها، وكانت ثلاث ثمرات. فلما عضد
يعني شجرات.
فلما عضد الثالثة فإذا هو بحبشة نافشة بحبشية نافشة شعرها واضعة يدها على عاتقها تضرب بأنيابها وخلفها سادنها. فقال خالد يا عز كفرانك لا سبحانك إني رأيت الله قد أهانك.
يا عز كفرانك
يا
عز لا بالألف المقصور بال يا عز ولا يا عز
عز
يا عز كفرانك
عزة
هذا عشان نضر الشعر. يا عز كفرانك لا سبحانك إني رأيت الله قد أهانك.
ثم ضربها ففلق رأسها فإذا هي حممة، ثم قتل السادن.
نعم. وكان السادن يعني الخادم على الأصنام يسمونهم سدنة، سدنة الأوثان والمشاهد والأضرع. وكان عمرو بن لحي عليه حين غلبت الخزاعة على البيت ونفجرهم عن مكة قد جعلته العرب ربا لا يبتدأ لهم بدعة إلا اتخذوها شرعة، لأنه كان يطعم الناس ويكسوهم في الموسم الحج، فتفهتن الناس به والعياذ بالله. وربما نحر في الموسم 10,000 بدنة وكسى 10,000 كلا، حتى يقال إنه اللات الذي حتى لا يقال إنه اللات الذي يرد السويق. والسويق طعام يصنع من الحنطة والشعير المدكوخ بالحديد على صخرة معروفة تسمى صخرة اللات. ويقال إن الذي يرد كان من ثقيف، فلما مات قال له عمرو إنه لم يمرد ولكن دخل في الصخرة، ثم أمرهم بعبادتها وأن يبنوا عليها بيتا يسمى اللات. ويقال دام أمره وأمر ولده على هذا بمكة 300 سنة، فلما هلك سميت تلك الصخرة اللات هكذا مخففة، واتخذ صنما يعبد. وقد ذكر ابن إسحاق رحمه الله أنه أول من أدخل الأصنام الحرم وحمل الناس على عبادتها. والله تعالى قال: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى، يعني قسمة غير عادلة. وكانت اللات لثقيف والعزى لقريش وبني كنانة ومناة لبني هلال. وقال ابن هشام كانت لهذيل وخزاعة. فأما اللات فقرأ الجمهور بتخفيف التاء، وقرأ ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وحميد وأبو صالح ورويس بتشديد التاء اللات. فعلى الأولى قال الأعمش جمال المهران: سموا اللات من الإله والعزة من العزيز. قال ابن جرير: وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله تعالى، فقالوا اللات مؤنثة منه، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال: وكذا العزة من العزيز. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يقول تعالى مقرعا للمشركين في عبادتهم الأصنام والأنداد والأوثان واتخاذهم لها البيوت مضاهاة للكعبة التي بناها خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام: أفرأيتم اللات، وكانت اللات صخرة بيضاء منقوشة وعليها بيت بالطائف له أستار وسدنة، يعني خدم، وحوله فناء معظم عند أهل الطائف وهم ثقيف ومن تابعها يفتخرون بها على عداهم من أحياء العرب بعد قريش. قال ابن جرير رحمه الله: وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله تعالى، فقالوا اللات يعنون مؤنثة منه، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد بن جبر والربيع بن أنس أنهم قرأوا اللات بتشديد التاء، وفسروه بأنه كان رجلا يلد بالحجيج بالجاهلية السويق، فلما مات عتقوا على قبره فعبدوه. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسلم. والبخاري ذكر حدثنا مسلم، يعني مسلم من؟ لا مسلم أصبح هذا بالضحى، مسلم ابن إبراهيم، وإلا فمسلم من الحجاج تلميذ البخاري ليس شيخه. قال البخاري رحمه الله: حدثنا مسلم يعني ابن إبراهيم، حدثنا أبو الأشهب، حدثنا أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما اللات والعزى، قال: كان اللات رجلا يلد السويق سويق الحاج. وقال ابن جرير: وكذا العزة من العزيز، يعني اشتقوا العزة من العزيز. وكانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة وهي بين مكة والطائف، كانت قريش يعظمونها كما قال أبو سفيان يوم أحد: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. وروى البخاري من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق. وهذا محمول على من سبق لسانه في ذلك، كما كانت ألسنتهم قد اعتادته في زمن الجاهلية، كما قال النسائي رحمه الله تعالى: أخبرنا أحمد بن بكار وعبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد حدثنا يونس عن أبيه حدثني مصعب بن سعد عن مسعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال: حلفت باللات والعزى، فقال لي أصحابي: بئس ما قلت، قلت هجرا. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وانقذ عن شمالك ثلاثا، وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم لا تعود. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه، وضعفه العلامة الألباني رحمه الله، وصححه علامة مصر أحمد شاكر رحمه الله تعالى، وجاء له بعدة طرق. قال رحمه الله تعالى في تحقيقه المسند: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه ابن ماجه وابن حبان من طريق يحيى ابن آدم بهذا الإسناد، لأن أظن الإسناد السابق فيه ابن سعد بن أبي وقاص، هذا مصعب بن سعد، هل سمع عن أبيه؟ وهذا ننظر أحمد البكار وعبد الحميد بن محمد. فقال الشيخ أحمد شاكر: وأخرجه ابن ماجه وابن حبان من طريق يحيى بن آدم بهذا الإسناد، وأخرجه ابن أبي شيبة والدورقي وأبو يعلى وابن حبان من طريق عن إسرائيل به، وأخرجه النسائي في المجتبى واليوم والليلة من طريق زهير بن معاوية، وفي المجتبى والكبرى واليوم والليلة من طريق يونس ابن أبي إسحاق، كلاهما عن أبي إسحاق به، وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه سيأتي في المسند، ولفظه: من حلف فقال في حلفه واللاتي فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق بشيء، وهو متفق عليه. قال الحافظ في الفتح: قال الخطابي: اليمين إنما تكون بالمعبود المعظم، فإذا حلف باللاتي ونحوها فقد ضاها الكفار، فأمر النبي أن يتدارك بكلمة التوحيد. وقال ابن عربي عن المالكي: من حلف بها جادا فهو كافر، ومن قالها جاهلا أو ذاهلا يقول لا إله إلا الله يكفر الله عنه، ويرد قلبه عن السهو إلى الذكر ولسانه إلى الحق، وينفي عنه ما جرى به من اللغو. طبعا الحلف هنا كفر أصغر، ليس كفرا أكبر، إلا إذا ساوى بين المحلوف به وبين الله، أو عظمه أكثر من تعظيمه لله، أو خافه أكثر من خوفه من الله، وأن يكون شركا أكبر، وإلا في الأصل فيها أنه شرك أصغر. وقوله: من قال صاحبه تعالى أقامرك فليتصدق، قال الخطابي: أي بالمال الذي كان يريد أن يقامر به، وقيل بصدقة ما لتكفر عنه القول الذي جرى على لسانه. قال النووي: هذا كم قول معنى؟ اسمع: أي بالمال الذي كان يريد أن يقامر به يتصدق به، أو بصدقة ما لتكفر عنه القول الذي جرى على لسانه. قال النووي رحمه الله: وهذا هو الصواب، وعليه يدل ما في رواية مسلم: فليتصدق بشيء، لم يقل بالذي أراد أن يقامر به. وزعم بعض الحنفية أنه يلزمه كفارة يمين، وفيه ما فيه. قال عياض: في هذا الحديث حجة، يعني أنا عايز أتعلم الملكة الخفية إزاي الاستنباط من الحديث عند العلماء. قال عياض عن القاضي: في هذا الحديث حجة للجمهور أن العزم على المعصية إذا استقر في القلب كان ذنبا يكتب عليه، بخلاف الخاطر الذي لا يستمر، يعني شيء طرى على الذهن وذهب، هذا لا يؤخذ به. أما إذا استقر في القلب وعزم على المعصية هل يؤخذ به؟ هذا كلام القاضي عياض. قلت: أي الحافظ بن حجر: ولا أدري من أين أخذ ذلك مع التصريح في هذا الحديث بصدور القول، يعني يعني هو لم يعزم فقط وإنما تكلم تعالى أقامرك، حيث نطق بقوله تعالى أقامرك، فدعاه إلى المعصية، والقمار حرام باتفاق، الدعاء إلى فعله حرام، فليس هنا عزم مجرد. انتهى كلامه. وأما مناة فكانت بالمشلل عند خديد بين مكة والمدينة، وكانت خزاعة والأوس والخزرج في جاهليتها يعظمونها ويهلون منها للحج إلى الكعبة، إذا أرادوا أن يحجوا يذهبوا إلى مناة فيحجوا منها من عندها والعياذ بالله. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها نحوه، وقد كانت بجزيرة العرب، وقد كانت بجزيرة العرب وغيرها طواغيت أخر تعظمها العرب كتعظيم الكعبة غير هذه الثلاثة التي نص عليها في كتابه العزيز، وإنما أفرد هذه بالذكر لأنها أشهر من غيرها اللي هي اللات والعزة ومناة. قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى في السيرة: وقد كانت العرب اتخذت مع الكعبة طواغيت، وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة، بها سجنة وحجاب، وتهدي لها كما يهدى للكعبة، وتطوف بها كطوافها بها، وتنحر عندها وهي تعرف فضل الكعبة عليها، لأنها كانت قد عرفت أنها بيت إبراهيم عليه السلام ومسجده. فكانت لقريش وبني كنانة العزة بنخلة، وكانت سجنتها وحجابها بني شيبان من سليم حلفاء بني هاشم. انتهى كلامه رحمه الله. وقد بعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد فهدمها، وجعل يقول: يا عزة كفرانك لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك. وأخرج النسائي عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها العزة، فأتاها خالد وكانت على ثلاث سمرات، فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليها، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد، فلما أبصرته السجن يعني وهم حجبتها، أمعنوا في الحيل وهم يقولون: يا عزة يا عزة. فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفن التراب على رأسها، فغمسها بالسيف حتى قتلها، ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: تلك العزة. قال ابن إسحاق: وكانت اللات لثقيف بالطائف، وكان سجنتها وحجابها بني معتب، وقد بعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة ابن شعبة وأبا سفيان صخرة ابن حرب، فهدماها وجعل مكانها مسجد الطائف. هل يشرع هذا أن يهدم مكان الوثن ويبنى مكانه مسجد؟ يعني مع حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، مكان يقال له بوانة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء بنذر أو لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. فهنا لو كان فيها وثن من أوثان الجاهلية، هل كان جعل ويفي بنذر في هذا المكان؟ مع أن النذر ماذا؟ عباد. طيب هل إذا هدم وثن أو صنم يبنى مكانه مسجد؟ لا بأس في ذلك كما قال العلماء، هذا خلاف النذر. النذر يشتبه مسجد الناس يعبدون فيه الله سبحانه وتعالى، أما إذا نذر الإنسان نذرا في مكان يعبد فيه غير الله، ربما يظن الناس أن هذا النذر من أجل هذا الصنم. أما الصلاة في المسجد فهي. قال ابن إسحاق، لأن هذا طبعا مما يستشهد به القبوريين بجواز بناء المساجد في هذه الأماكن أو عند المقابر، قال ابن إسحاق: وكانت مناة الأوس والخزرج ومن دان بدينهم من أهل يثرب على ساحل البحر من ناحية المشلل بقديد، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها أبا سفيان ابن حرب فهدمها، ويقال أرسل إليها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. قال: وكان ذو الخلصة لدوس وخثعم وبجيلة، كان هذا في جهة أين؟ اليمن. وذو الخلصة هذا كان صنما يعني عظيما عند المشركين، يكثر الناس عنه، حتى قال النبي عليه السلام: لا تكون الساعة حتى تضطرب رياءات نساء دوس عند ذي الخلصة. ومن كان ببلاده من العرب بتبالة، وكان يقال لها الكعبة اليمانية، والخلص هذا وللكعبة التي بمكة الكعبة الشامية، أنا وصل لهم الحد إلى هذا. فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله البجري فهدمه. وكانت فلس لطي ولمن يليها بجبلي طي من سلمى وأجاب. قال ابن هشام: فحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليه علي بن أبي طالب فهدمه، واصطفى منهم سيفين، الرسوب والمخذل، اسم السيفين الرسوب والمخذل، فنفله إياهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهما سيف علي. معلوم أن علي كان مبارزا يعني قويا جدا رضي الله عنه وأرضاه، حتى أنه في غزوة بدأت المبارزة من غزوة بدر إلى غزوة أحد بين غزوة بدر، وقتل علي من معه. قال ابن إسحاق: وكان لحم يرب، هذا في اليمن، وأهل اليمن بيت بصنعاء يقال له ريان، وذكر أنه كان به كلب أسود، وأن الحبرين اللذين ذهبا مع تبع استغرجاه وقتلاه وهدم البيت. قال ابن إسحاق: وكانت رضاء بيتا لبني ربيعة بن كعب بن سعد ابن زيد مناكة ابن تميم، ولها يقول المستوغر ابن ربيعة ابن كعب بن سعد حين هدم في الإسلام: ولقد شددت على رضاء شدة فتركتها قفرا بقاع أسحما. قال ابن هشام: إنه عاش 330 سنة وهو القائل: ولقد سئمت من الحياة وطولها، وعمرت من عدد السنين مئينا، مئة حددتها بعدها مئة حددتها بعدها مئتان لي، وازددت من عدد الشهور السنين، هل ما بقي إلا كما قد فاتنا يوم يمر وليلة تحدونا، يعني تدعونا. قال ابن إسحاق: وكان ذو الكعبات لبكر وتغلب ابن وائل وإياد بسندات، وله يقول أعشى ابن قيس بن ثعلبة: بين الخورنق والسدير وبارق، والبيت ذو الكعبات من سندات. والخورنق قصر بناه النعمان الأكبر ملك الحيرة لسابور ليكون ولده فيه عنده، وبناه بنيانا عجميا لم تر العرب مثله، واسم الذي بناه له اسمه ماذا؟ سنار، ولذلك يضرب المثل بهذا سنار هذا، هو الذي ردي من أعلاه بعدما بناه وجلس يبني كم سنة؟ 20 سنة. فماذا فعل فيه الملك؟ نكسه من أعلاه ورماه حتى مات. حتى قالت العرب: جزاني جزاء سنار، أو سنمار، نعرف أنه سنمار، نعرف بالتكفير، يعني لما واحد يفعل لواحد خير يقول الله يجزاه خير، جزاني جزاء سنمار. وذلك أنه لما تم الخورنق، والخورنق ما هو الخورنق؟ القصر، يعني القصر العظيم. وعجب الناس من حسنه، قال سنمار: أما والله لو شئت حين بنيته جعلته يدور مع الشمس حيث دارت، يعني كان مهندسا عظيما، لكن الهندسة جت على دماغه. فقال له الملك: أئنك لتحسن أن تبني أجمل من هذا وغارت نفسه أن يبتلي لغيره مثله، وأمر به فطرح من أعلاه، وكان بناه في 20 سنة. وقيل غير ذلك، قيل أنه ليس غيرة أن يبني أفضل منه، وإنما خاف لأنه قال له ابني لي قصرا يعني فيه سراديب، إذا جاء العدو لا يستطيع أن يصل إليه أبدا. ففعل، فخاف إذا جاء عدو أن يخبرهم سنار، فتخلص منه بعد أن بناه 20 سنة، جلس فيها 20 سنة يبني قصر 20 سنة. طيب، ومعنى السديب الفارسية بيت الملك، يقولون له سهدلي، أي له 3 شعب. وقال البكري سمي السدير لأن الأعراب كانوا يرفعون أبصارهم إليه، فتسدر من علوه يقال سدر بصره إذا تحير. والكعبات المربعة، وكل بناء مربع فهو كعبة. وقد قال الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، قال الشاعر عبد العزى ابن القيس الكلبي جزاني جزاه الله شر جزائه جزاء سناري، وما كان ذا ذنبي سوى رصه البنيان 20 حجة يعني 20 سنة يعلي عليه بالقرامد والسكب. قرامد، القرامد اللي هي يصار قراميد، القراميد يعني شيء يبنى به أو هكذا، والسكب. فلما انتهى البنيان يوما تمامه، وآض كمثل الطود الباذق الصعب، وظن سنار به كل حبوة، وفاز لديه بالمودة والقرب أو القرب. رمى بسنار على حاق رأسه، وذاك لعمر الله من أقبح الخطب، يعني المصيبة العظيمة. والسكب النحاس أو الرصاص، أو الرصاص، وآض الشيء يعني تحوله. نعم.
لم يسمع من كلام النبي جد.
سمع من أبي.
لا يذكر شيء. فقط نص على أنه لم يأثر عن كلام.
تقريبا للتهذيب.
هذا التهذيب. التهذيب المزي.
التهذيب المزي.
خارقا لم يسمع من كلام النبي جد.
التهذيب الكمان.
أي التهذيب المزي.
ما قال.
لم يسمع من كلام النبي جد قول البخاري دارقطني، قال البرقاني في العلل، قال للشيخ أبي قيل قلت للشيخ أبي الحسن مصعب وعامر وعمر ومحمد بن سعد من أكبرهم ومن أولاهم بالتقديم من بينهم، فقال عامر بن سعد. لم ينتسمع. نعم. وقال أيضا
حدث عن أبيه وهو بالغ،
لم يذكر شيئا. ابن حجر قال التقريب ثقة أرسل عن ابن أبي جهل.
تهذيب التهذيب ما
في
روى عنه.
لا، اللي روى عنه لم يذكره هنا، هو فقط أقوال العلماء يعني يأتي بأقوال العلماء.
طيب، الثاني أو الثاني
شنو الحلف بغير الله يكون كفرا أصغر، وإذا اعتقد أنه يساوي المحلوف بالله
أو التعظيم في التعظيم أو الخوف، يعني عظمه كتعظيم الله. إذا قيل له أحلف بالله يحلف 100 مرة، وإذا قال له أحلف بالشيخ رأس الشيخ أو مقام الشيخ يخاف، فإذا خاف الشيخ أكثر من خوفه من الله.
فأي يمين؟
أي يمين؟
أحمد بن عبد الرحمن بن بكار صدوق كل ما فيه بلا حجة.
نعم.
قال رحمه الله صنم هبل، وكانت لقريش أصنام في جوف الكعبة وحولها، وأعظمها هبل، وكان من عقيق أحمر على صورة الإنسان، وكانوا إذا اختصموا أو أرادوا سفرا أتوه فاستقسموا بالقداح عنده، وهو الذي قال فيه أبو
يعني
سفيان
يعني السهام القداح بالكسر، والقدح هو إناء.
قال فيه أبو سفيان يوم أحد قولوا هبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا الله أعلى وأجل. وكان لهم إساف ونائلة، قيل أصلهما إن أن إسافا رجل من جرهم ونائلة امرأة منهم، فدخل البيت ففجر بها فيه، فمسخهما الله فيه حجرين فأخرجهما فوضعوهما ليتعظ به من الناس، فلما طال الأمد وعبدت الأصنام عبدا.
نعم، قال ابن إسحاق رحمه الله: واتخذوا إسافا ونائلة على موضع زمزم ينحرون عندها، وكان إساف ونائلة إساف ونائلة رجلا وامرأة من جرهم، وهو إساف بن بغي ونائلة بنت ديك، فوقع إساف على نائلة في الكعبة فمسخهم الله حجرين. وقال أيضا: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنها قالت: سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: ما زلنا نسمع أن إسافا ونائلة كان رجلا وامرأة من جرهم أحدثا في الكعبة فمسخهم الله تعالى حجرين، والله أعلم. قال ابن إسحاق: وقال أبو طالب: وحيث ينيح الأشعرون ركابهم بمفضى السيول من إساف ونائل. وذكر السعيدي في روض الأنف إسافا ونائلة وأنهما رجل وامرأة من جرهم، وأن إسافا وقع عليها في الكعبة فمسخا. وأخرج رزين في فضائل مكة عن بعض السلف ما أمهلهم الله إلى أن يفجر فيها، ولكنه قبلها فنسخ حجرين، فأخرج إلى الصفا والمروة فنصب عليهما ليكون عبرة وموعظة. فلما كان عمرو بن لحي نقلهما إلى الكعبة ونصبهما على زمزم، فطاف الناس بالكعبة وبهما حتى عبد من دون الله تعالى. قال ابن إسحاق رحمه الله: واتخذ أهل كل دار في دارهم صنما يعبدونه، فإذا أراد الرجل منهم سفرا تمسح به حين يركب، فكان ذلك آخر ما يصنع حين يتوجه إلى سفره، وإذا قلع من سفره تمسح به، فكان ذلك أول ما يبدأ به قبل أن يدخل على أهله. فلا تخيل هذه الغربة الشديدة التي بات فيها النبي عليه الصلاة والسلام، كل هذه الأصنام وكل هذه الأحجار التي تعبد من دون الله والأوثان. فلما بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، قالت قريش: أدع على الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وكانت العرب قد اتخذت مع الكعبة طواغيت، وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة لها سنة وحجاب، وتهدي لها كما تهدي للكعبة. وتهدي لها كما تهدي للكعبة، وتطوف بها كطوافها بها، وتنحر عندها، وهي تعرف فضل الكعبة عليها، لأنها كانت قد عرفت أنها بيت إبراهيم الخليل ومسجده عليه السلام. نعم.
قال رحمه الله: ذو الخلصة. وكان لخثعم وبجيلة ودوس صنم يقال له ذو الخلصة، الذي كان بين مكة واليمن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجليل
بين مكة وإيه؟
واليمن.
واليمن هكذا عندكم؟ ذو الخلصة الظاهر كان في اليمن، هذا ليس في المدينة. انظر
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجرير بن عبد الله البجلي: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فسار إليه بأحمس فقاتله همدان فظفر بهم وهدمه. وكان لقضاعة ولخم وجذام وعاملة وغطفان صنم في مشارف الشام. وكان لأهل كل واد بمكة صنم، إذا أراد أحدهم سفرا كان آخر ما يصنع في منزله أن يتمسح به.
وكان من تلك الأصنام ذو الخلصة، وكان مروة بيضاء، وكان مروة بيضاء منقوص عليها كدية الداد شيش، وقال: كانت بكذالة بين مكة واليمن.
هذا الأنسب. يعني ليس في بين مكة والمدينة.
قال رحمه الله: صنم عم أنس. قال ابن إسحاق: وكان لخولان صنم يقال له عم أنس، وفيهم أنزل الله: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، قالت قريش: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. وكانت العرب قد اتخذت مع الكعبة طواغيت، وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة. ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، وجد حول البيت 360 صنما، فجعل يطعن في وجوهها وعيونها ويقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وهي تتساقط على رؤوسها، ثم أمر بها فأخرجت من المسجد وحرقت.
نعم. طيب، لعل نكتفي بهذا القدر ونقف عند بدء الوحي، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. بسم الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم شيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس 37 قال المصنف رحمه الله: صنم مناة، ومن أقدم أصنامهم مناة، وكان منصوبا على ساحل البحر من ناحية المشلل بقديد بين مكة والمدينة، وكانت العرب تعظمه قاطبة، ولم يكن أحد أشد تعظيما له من الأوس والخزرج. وبسبب ذلك أنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، من أهم الأمور في دراسة السيرة النبوية ربطها بجانب المعتقد، فالسيرة تبين حال النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته. وبعض الناس يهتم غاية ما يهتم بجانب الجهاد، جهاد النبي عليه السلام والدعوة ونحو ذلك، ولا يهتم بجانب المعتقد. ولذلك ما يتميز به مختصر سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى اهتمامه بجانب العقيدة في دراسة السيرة، ولا شك أن هذا من الأهمية المكان. ومنان أحد الأصنام التي قال الله عز وجل عنها: أفرأيتم اللات والعزى. اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، فهذه أصنام ثلاثة للمشركين. اللات اشتق من اسم الله، والعزى من العزيز، ومناه من المنان. وقوله تعالى: إن الصفا والمروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. تحرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطواف حول الكعبة وحولها 300، ويوجد بالبيت 360 صنما، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية. وليس معنى رفع الجناح هنا يعني أن هذا شيء جائز فقط، وإلا فالسعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج. فقوله تعالى: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني مع وجود هذه الأصنام. ولذلك حج الصحابة الكرام رضي الله عنهم قبل ما يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن وهذه الأصنام موجودة إلى العام 9، هي موجودة. فتأخرت حجة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يحج في حياته إلا كم حجة؟ حجة واحدة. واعتمر كم عمرة؟ 4 عمرات، لم يكن منهن واحدة في رجب كما زعم عبد الله بن عمر، وأنكر ذلك عائشة ما قالت: رحم الله أبا عبد الرحمن، والله ما اعتمر رسول الله في رجب قط. فأرسل النبي عليه السلام من أسباب تأخره تأخر حج العام 10 الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام وجود هذه الأصنام، فتحرج أن يحج مع وجودها، فأرسل الصديقة في العام 9 فهذا معه. وأيضا لأن هذا العام كان يسمى عام الوفود، حيث جاءت وفود كثيرة للنبي عليه الصلاة والسلام في العام التاسع ولقب بعام اليهود، فكانت هذه مصلحة عامة، لأن الحج مصلحة أو عبادة خاصة، وإذا تعارضت العبادة الخاصة مع العبادة العامة تقدم العبادة العامة، لأن نفع متعدد، أو النفع المتعدي يقدم على النفع الخاص كما قرره العلماء. نعم.
فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه فهدمها عام الفتح.
وقيل أرسل أبا سفيان ابن صخ رضي الله عنه لهدمها كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
صنموا اللات ثم اتخذوا اللات في الطائف. قيل إن أصل ذلك رجل كان يلت السويق للحاج فمات،
هو شيء من القمح أو الشعير. نعم.
فعكفوا على قبره وكانت صخرة مربعة وكان سدنتها ثقيف
وكان سدنتها ثقيف. طيب.
وكانوا قد بنوا عليها بيتا.
لماذا قدم الخبر هنا؟ لأن
مضاف
إليه. إذا كان الفعل، إذا كان
الخبر شبه جملة،
الخبر شبه جملة، مجرور جار ومجرور أو ضر أو هنا مضاف إليه يقدم، لكن نقدم وجوبا إذا كان شبه جملة، جار ومجرور أو ضر. نعم.
وكانوا قد بنوا بيت عليها بيتا فكان جميع العرب يعظمونها، وكانت العرب تسمي زيد اللات، تسمي زيد اللات وتيم اللات، وهي في موضع منارة مسجد الطائف.
واللات اشتقوها من الله، اشتقوا أصناما لآلهتهم من أسماء الله جل وعلا. وسيأتي أن اللات هل هي اللات أفرأيتم اللات والعزة أم اللات والعزة؟ سيأتي. نعم. أنا تأتي الكتاب قراءات هذه قراءة اللات والعزة. نعم.
فلما أسلم الثقيف بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار. صنم العزة.
وهذا أعظم ما يكون، إذا تمكن أهل الإيمان وصار لهم التمكين أعظم ما يكون هو دعوة التوحيد ونبذ الشرك وإزالة الشرك، بل إنه لا تمكين إلا إذا وجد التوحيد وتجنب الشرك. قال الله جل وعلا الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وأعرف المعروف التوحيد وأنكر المنكر الشرك. نعم. بيت
قال بعد في موضع منارة مسجد الطائف فيها قال لا تنصر بيت إن الله عن ذلك
لا. سيأتي هذا ليس موضع، لا ليس موضع، سيأتي. نعم.
اللات رويس مع المد المشبع للساكنين.
اللات رويس
مع المد المشبع للساكنين. نعم. اللات البقول وضف عليه الكسائي بالهاء. اللات
يعني قراءة شاذة، يعني مش سامع ذا
رويس.
رويس ولا الحسن
رويس.
رويس. طيب. نعم. ثم اتخذ العزاء. نعم.
ثم اتخذوا العزة وهي أحدث من اللات، وكانت بوادي نخلة فوق ذات عرق، وبثوا عليها بيت وبنوا.
عندك وبثوا ولا وبنوا؟
وبثوا لكن أظن تكون وبنوا.
عاد لها وبنوا.
وبنوا. وبنوا عليها بيتا وكانوا يسمعون منها الصوت، وكانت قريش تعظمها. فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد فأتاها فعضدها، وكانت ثلاث ثمرات. فلما عضد
يعني شجرات.
فلما عضد الثالثة فإذا هو بحبشة نافشة
بحبشية نافشة
شعرها واضعة يدها على عاتقها تضرب بأنيابها، وخلفها سابنها، فقال خالد: يا عز كفرانك لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك.
يا عز كفرانك،
يا
عز، لا بالألف المقصورة، بال يا عز ولا يا عز؟
عز.
يا عز كفرانك،
عز
هذا عشان الدرس الثاني. يا عز كفرانك لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك.
ثم ضربها ففلق رأسها فإذا هي حممة، ثم قتل السادن.
نعم، وكان السادن يعني الخادم على الأصنام، يسمونهم سدنة، سدنة الأوثان والمشاهد والأضرع. وكان عمرو بن لحي عليه حين غلبت الخزاعة على البيت ونفت جرهم عن مكة قد جعلته العرب ربا لا يبتدع لهم بدعة إلا اتخذوها شرعة، لأنه كان يطعم الناس ويكسوهم في الموسم الحج، فتفهتن الناس به والعياذ بالله، وربما نحر في الموسم 10,000 بدنة وكسى 10,000 كلا، حتى يقال إنه اللات الذي حتى لا يقال إنه اللات الذي يلد السويق، والسويق طعام يصنع من الحنطة والشعير المدكوخ بالحديد على صخرة معروفة تسمى صخرة اللات، ويقال إن الذي يلد كان من ثقيف، فلما مات قال له عمرو إنه لم يمرض ولكن دخل في الصخرة، ثم أمرهم بعبادتها وأن يبنوا عليها بيتا يسمى اللات، ويقال دام أمره وأمر ولده على هذا بمكة 300 سنة، فلما هلك سميت تلك الصخرة اللاتة هكذا مخففة، واتخذ صنما يعبد. وقد ذكر ابن إسحاق رحمه الله أنه أول من أدخل الأصنام الحرم وحمل الناس على عبادتها. والله تعالى قال: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى، يعني قسمة غير عادلة. وكانت اللات لثقيف، والعزى لقريش وبني كنانة، ومناة لبني هلال. وقال ابن هشام: كانت لهذيل وخزاعة. فأما اللات فقرأ الجمهور بتخفيف التاء، وقرأ ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وحميد وأبو صالح ورويس بتشديد التاء اللات. فعلى الأولى قال الأعمش جمال بن فران: سموا اللات من الإله والعزة من العزيز. قال ابن جرير: وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله تعالى، فقالوا اللات مؤنثة منه، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال: وكذا العزة من العزيز. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يقول تعالى مقرعا للمشركين في عبادتهم الأصنام والأنداد والأوثان واتخاذهم لها البيوت مضاهاة للكعبة التي بناها خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام: أفرأيتم اللات، وكانت اللات صخرة بيضاء منقوشة وعليها بيت بالطائف له أستار وسدنة، يعني خدم، وحوله فناء معظم عند أهل الطائف وهم ثقيف ومن تابعها يفتخرون بها على عداهم من أحياء العرب بعد قريش. قال ابن جرير رحمه الله: وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله تعالى، فقالوا اللات يعنون مؤنثة منه، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وحكى عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد بن جبر والربيع بن أنس أنهم قرأوا اللات بتشديد التاء، وفسروه بأنه كان رجلا يلد بالحديد في الجاهلية السويق، فلما مات عتقوا على قبره فعبدوه. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسلم. والبخاري ذكر حدثنا مسلم، يعني مسلم من؟ لا مسلم أصبح هذا بالضحى، مسلم ابن إبراهيم، وإلا مسلم الحجاج تلميذ البخاري ليس شيخه. قال البخاري رحمه الله: حدثنا مسلم يعني ابن إبراهيم، حدثنا أبو الأشعث، حدثنا أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما اللات والعزة، قال: كان اللات رجلا يلد السويق، سويق الحاج. وقال ابن جرير: وكذا العزة من العزيز، يعني اشتقوا العزة من العزيز. وكانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة، وهي بين مكة والطائف، كانت قريش يعظمونها كما قال أبو سفيان يوم أحد: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. وروى البخاري من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في حلفه واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق. وهذا محمول على من سبق لسانه في ذلك، كما كانت ألسنتهم قد اعتادته في زمن الجاهلية، كما قال النسائي رحمه الله تعالى: أخبرنا أحمد بن بكار وعبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد حدثنا يونس عن أبيه حدثني مصعب بن سعد عن مسعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال: حلفت باللات والعزة، فقال لي أصحابي: بئس ما قلت، قلت هجرا. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وانكث عن شمالك ثلاثا، وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم لا تعود. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه، وضعفه العلامة الألباني رحمه الله، وصححه علامة مصر أحمد شاكر رحمه الله تعالى، وجاء له بعدة طرق. قال رحمه الله تعالى في تحقيقه المسند: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه ابن ماجه وابن حبان من طريق يحيى ابن آدم بهذا الإسناد، لأن أظن الإسناد السابق فيه ابن سعد بن أبي وقاص، هذا مصعب بن سعد، هل سمع عن أبيه؟ وهذا ننظر أحمد البكار وعبد الحميد بن محمد. نعم. فقال الشيخ أحمد شاكر: وأخرجه ابن ماجه وابن حبان من طريق يحيى بن آدم بهذا الإسناد، وأخرجه ابن أبي شيبة والدورقي وأبو يعلى وابن حبان من طريق عن إسرائيل به، وأخرج النسائي في المجتبى واليوم والليلة من طريق زهير بن معاوية، وفي المجتبى والكبرى واليوم والليلة من طريق يونس بن أبي إسحاق، كلاهما عن أبي إسحاق به، وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه سيأتي في المسند، ولفظه: من حلف فقال في حلفه واللاتي فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق بشيء، وهو متفق عليه. قال الحافظ في الفتح: قال الخطابي: اليمين إنما تكون بالمعبود المعظم، فإذا حلف باللات ونحوها فقضاها الكفار، فأمر النبي أن يتدارك بكلمة التوحيد. وقال ابن عربي عن المالكي: من حلف بها جادا فهو كافر، ومن قالها جاهلا أو ذاهلا يقول لا إله إلا الله يكفر الله عنه، ويرد قلبه عن السهو إلى الذكر ولسانه إلى الحق، وينفي عنه ما جرى به من اللغو. طبعا الحلف هنا كفر أصغر، ليس كفرا أكبر، إلا إذا ساوى بين المحلوف به وبين الله، أو عظمه أكثر من تعظيمه لله، أو خافه أكثر من خوفه من الله، وأن يكون شركا أكبر، وإلا فالأصل فيها أنه شرك أصغر. وقوله: من قال صاحبه تعالى أقامرك فليتصدق، قال الخطابي: أي بالمال الذي كان يريد أن يقامر به، وقيل بصدقة ما لتكفر عنه القول الذي جرى على لسانه. قال النووي: هذا كم قول معنى؟ اسمع: أي بالمال الذي كان يريد أن يقامر به، يتصدق به، أو بصدقة ما لتكفر عنه القول الذي جرى على لسانه. قال النووي رحمه الله: وهذا هو الصواب، وعليه يدل ما في رواية مسلم: فليتصدق بشيء لم يقل بالذي أراد أن يقامر به. وزعم بعض الحنفية أنه يلزمه كفارة يمين، وفيه ما فيه. قال عياض: في هذا الحديث حجة. يعني أنا عايز أتعلم الملكة الخفية إزاي الاستنباط من الحديث عند العلماء. قال عياض يعني القاضي: في هذا الحديث حجة للجمهور أن العزم على المعصية إذا استقر في القلب كان ذنبا يكتب عليه، بخلاف الخاطر الذي لا يستمر، يعني شيء طرأ على الذهن وذهب، هذا لا يؤاخذ به. أما إذا استقر في القلب وعزم على المعصية هل يؤاخذ به؟ هذا كلام القاضي عياض. قلت أي الحافظ بن حجر: ولا أدري من أين أخذ ذلك مع التصريح في هذا الحديث بصدور القول، يعني هو لم يعزم فقط وإنما تكلم تعالى أقامرك، حيث نطق بقوله تعالى أقامرك، فدعاه إلى المعصية، والقمار حرام باتفاق، فالدعاء إلى فعله حرام، فليس هنا عزم مجرد. انتهى كلامه. وأما منى فكانت بالمشلل عند خديد بين مكة والمدينة، وكانت خزاعة والأوس والخزرة في جاهليتها يعظمونها ويهلون منها للحج إلى الكعبة. إذا أرادوا أن يحجوا يذهبوا إلى منى فيحجوا منها من عندها والعياذ بالله. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها نحوه: وقد كانت بجزيرة العرب وغيرها طواغيت أخر تعظمها العرب كتعظيم الكعبة غير هذه الثلاثة التي نص عليها في كتابه العزيز. وإنما أفرد هذه بالذكر لأنها أشهر من غيرها، اللي هي اللات والعزة ومنى. قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى في السيرة: وقد كانت العرب اتخذت مع الكعبة طواغيت، وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة، بها سجنة وحجاب، وتهدي لها كما يهدى للكعبة، وتطوف بها كطوافها بها، وتنحر عندها وهي تعرف فضل الكعبة عليها، لأنها كانت قد عرفت أنها بيت إبراهيم عليه السلام ومسجده. فكانت لقريش وبني كنانة العزة بنخلة، وكانت سجنتها وحجابها بني شيبان من سليم حلفاء بني هاشم. انتهى كلامه رحمه الله. وقد بعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد، فهدمها وجعل يقول: يا عزة كفرانك لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك. وأخرج النسائي عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها العزة، فأتاها خالد وكانت على ثلاث سمرات، فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليها، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد، فلما أبصرته السدن يعني وهم حجبتها أمعنوا في الحيل وهم يقولون: يا عزة يا عزة. فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفن التراب على رأسها، فغمسها بالسيف حتى قتلها، ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: تلك العزة. قال ابن إسحاق: وكانت اللات لثقيف بالطائف، وكان سدنتها وحجابها بني معتب، وقد بعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة ابن شعبة وأبا سفيان صخرة ابن حرب، فهدماها وجعل مكانها مسجد الطائف. هل يشرع هذا أن يهدم مكان الوثن ويبنى مكانه مسجد؟ يعني مع حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، مكان يقال له بوانة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال أوف بنذرك فإنه لا وفاء بنذر أو لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. فهنا لو كان فيها وثم أو تنجب هل كان جعله يفي بنذر في هذا المكان؟ مع أن النذر ماذا؟ عباد. طيب هل إذا هدم وثن أو صنم يبنى مكانه مسجد؟ لا بأس في ذلك كما قال العلماء، هذا خلاف النذر. النذر يشتبه مسجد الناس يعبدون فيه في الله سبحانه وتعالى، أما إذا نذر الإنسان نذرا في مكان يعبد فيه غير الله ربما يظن الناس أن هذا النذر من أجل هذا الصنم. أما الصلاة في المسجد فهي قال ابن إسحاق، لأن هذا طبعا مما يستشهد به القبوريين بجواز بناء المساجد في هذه الأماكن أو عند المقابر. قال ابن إسحاق وكانت منات الأوس والخزرج ومن دان بدينهم من أهل يثرب على ساحل البحر من ناحية المسلل بقديد، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها أبا سفيان ابن حرب فهدمها، ويقال أرسل إليها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. قال وكان ذو الخلصة لدوس وخثعم وبجيلة، كان هذا في جهة أين؟ اليمن. وذو الخلصة هذا كان صنما يعني عظيما عند المشركين يكثر الناس عنه، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تكون الساعة حتى تضطرب روايات نساء دوس عند ذي الخلصة. ومن كان ببلاده من العرب بتبالة، وكان يقال لها الكعبة اليمانية للخلص هذا، وللكعبة التي بمكة الكعبة الشامية، أنا أصل اليوم الحد إلى هذا. فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله البجري فهدمه. وكانت فلس لطي ولمن يليها بجبلي طي من سلمى وأجاد. قال ابن هشام فحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليه علي بن أبي طالب فهدمه، واصطفى منه سيفين الرسوب والمخذل، اسم السيفين الرسوب والمخذل، فنفله إياهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما سيف علي. معلوم أن علي كان مبارزا يعني قويا جدا رضي الله عنه وأرضاه، حتى أنه في غزوة بدر بدأت المبارزة من غزوة بدر إلى غزوة أحد بين غزوة بدر، وقتل علي من معه. قال ابن إسحاق وكان لحمير هذا في اليمن، وأهل اليمن بيت بصنعاء يقال له ريام، وذكر أنه كان به كلب أسود، وأن الحبرين اللذين ذهبا مع تبع استخرجاه وقتلاه وهدم البيت. قال ابن إسحاق وكانت رضاه بيتا لبني ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناكة بن تميم، ولها يقول المستوغر ابن ربيعة ابن كعب بن سعد حين هدم في الإسلام ولقد شددت على رضاء شدة فتركتها قفرا بقاع أسحما. قال ابن هشام إنه عاش 330 سنة وهو القائل ولقد سئمت من الحياة وطولها وعمرت من عدد السنين مئين، 100 حددتها بعدها 100 حددتها بعدها 200 لي، وازددت من عدد الشهور سنين، هل ما بقي إلا كما قد فاتنا يوم يمر وليلة تحدونا يعني تدعونا. قال ابن إسحاق وكان ذو الكعبات لبكر وتغلب ابن وائل وإياد بسندات، وله يقول أعشى ابن قيس بن ثعلبة بين الخورنق والسدير وبارق والبيت ذو الكعبات من سندات. والخورنق قصر بناه النعمان الأكبر ملك الحيرة لسابور ليكون ولده فيه عنده، وبناه بنيانا عجميا لم تر العرب مثله، واسم الذي بناه له اسمه ماذا؟ سنار، ولذلك يضرب المثل بهذا السنار هذا، هو الذي ردي من أعلاه بعدما بناه وجلس يبني كم سنة؟ 20 سنة. فماذا فعل فيه الملك؟ نكسه من أعلاه ورماه حتى مات. حتى قالت العرب جزاني جزاء سنمار أو سنمار. نعرف أنه سنمار نعرف بالتكفير، يعني لما واحد يفعل لواحد خير يقول الله يجزاه خير، جزاني جزاء سنمار. وذلك أنه لما تم الخوارنق، والخوارنق ما هو؟ ما هو الخوارنق؟ القصر، يعني القصر، القصر العظيم. وعجب الناس من حسنه، قال سنمار: أما والله لو شئت حين بنيته جعلته يدور مع الشمس حيث دارت. يعني كان مهندسا عظيما، لكن الهندسة جت على دماغه. فقال له الملك: أئنك لتحسن أن تبني أجمل من هذا؟ وغارت نفسه أن يبتني لغيره مثله، وأمر به فطرح من أعلاه، وكان بناه في 20 سنة. وقيل غير ذلك، قيل أنه ليس غيرة أن يبني أفضل منه، وإنما خاف لأنه قال له: ابني لي قصرا، يعني فيه سراديب، إذا جاء العدو لا يستطيع أن يصل إليه أبدا. ففعل، فخاف إذا جاء عدو أن يخبرهم سنمار، فتخلص منه بعدما بناه 20 سنة. جلس فيها 20 سنة يبني قصر 20 سنة. طيب، ومعنى السدير الفارسية بيت الملك، يقولون له سهدلي، أي له 3 شعب. وقال البكري: سمي السدير لأن الأعراب كانوا يرفعون أبصارهم إليه فتسدر من علوه، يقال سدر بصره إذا تحير. والكعبات المربعة، وكل بناء مربع فهو كعبة. وقد قال الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ قال الشاعر: عبد العزى ابن مريء القيس الكلبي، جزاني جزاه الله شر جزائه، جزاء سنمار، وما كان ذا ذنبي سوى رصه البنيان 20 حجة، يعني 20 سنة، يعلي عليه بالقرامد والسكب. قرامد، القرامد اللي هي أصل قراميد، القراميد يعني شيء يبنى به أو هكذا، والسكب. فلما انتهى البنيان يوما تمامه، وآضك مثل الطود الباذق الصعب، وظن سنمار به كل حبوة، وفاز لديه بالمودة والقرب أو القرب. رمى بسنمار على حاق رأسه، وذاك لعمر الله من أقبح الخطب، يعني المصيبة العظيمة. والسكب النحاس أو الرصاص، وآور أو الرصاص، وآض الشيء يعني تحول. نعم.
سادسة. لم يسمع من كلام النبي جد.
سمع النبي.
لا ذكر شيء. نص على أنه لم يأثر عليه.
تقريبا للتهذيب.
هذا التهذيب. التهذيب المزي.
التهذيب المزي.
خالق لم يسمع من كلام النبي جد.
التهذيب كمان.
أي التهذيب المزي.
ما قال.
لم يسمع من كلام النبي جد قول البخاري دارقطني، قال البرقاني في العلل، قال للشيخ أبي قيل قلت للشيخ أبي الحسن: مصعب وعامر وعمر ومحمد بن سعد من أكبرهم ومن أولاهم بالتقديم من بينهم؟ فقال عامر بن سعد. لم ينت السماع. نعم. وقال أيضا
حدث عن أبيه وباله،
لم يذكر شيئا. ابن حجر قال في التقريب: ثقة أرسل عن ابن أبي جهل.
تهذيب التهذيب، ما ما في شيء.
هذا يقول
يعني روى عنه.
لا، اللي روى عنه لم يذكره هنا. هو فقط أقوال العلماء، يعني جاءت الأقوال من رواية.
طيب. الثاني أو الثاني.
شنو الحلف بغير الله يكون كفرا أصغر، وإذا اعتقد أنه يساوي المحلوف بالله أو
التعظيم في التعظيم أو الخوف، يعني عظمه كتعظيم الله. إذا قيل أحلف بالله يحلف 100 مرة، وإذا قال له أحلف بالشيخ رأس الشيخ أو مقام الشيخ يخاف، فإذا خاف الشيخ أكثر من خوفه من الله.
فأي يمين
أي يمين؟
بن عبد الرحمن بن بكار صدوق كل ما فيه بلا حجة. قال رحمه الله: صنم هبل. وكانت لقريش أصنام في جوف الكعبة وحولها، وأعظمها هبل، وكان من عقيق أحمر على صورة الإنسان. وكانوا إذا اختصموا أو أرادوا سفرا أتوه فاستقسموا بالقداح، بالقداح عنده، وهو الذي قال فيه أبو سفيان
يعني السهام القداح بالكسر، والقدح هو إناء.
قال فيه أبو سفيان يوم أحد: قولوا هبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا الله أعلى وأجل. وكان لهم إساف ونائلة، قيل أصلهما أن إسافا رجل من جرهم، ونائلة امرأة منهم، فدخل البيت ففجر بها فيه، فمسخهما الله فيه حجرين، فأخرجهما فوضعوهما ليتعظ بهما الناس، فلما طال الأمد وعبدت الأصنام عبدا.
نعم. قال ابن إسحاق، قال ابن إسحاق رحمه الله: واتخذوا إسافا ونائلة على موضع زمزم ينحرون عندها. وكان إساف ونائلة، إساف ونائلة رجلا وامرأة من جرهم، وهو إساف بن بغي ونائلة بنت ديك. فوقع إساف على نائلة في الكعبة فمسخهم الله حجرين. وقال أيضا: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنها قالت: سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: ما زلنا نسمع أن إسافا ونائلة كان رجلا وامرأة من جرهم أحدثا في الكعبة فمسخهم الله تعالى حجرين، والله أعلم. قال ابن إسحاق: وكان، وقال أبو طالب: وحيث ينيح الأشعرون ركابهم بمفضى السيول من إساف ونائل. وذكر السهيلي في روض الأنف إسافا ونائلة، وأنهما رجل وامرأة من جرهم، وأن إسافا وقع عليها في الكعبة فمسخا. وأخرج رزين أو رزين في فضائل مكة عن بعض السلف: ما أمهلهما الله إلى أن يفجر أن يفجر فيها، ولكنه قبلها فنسخ حجرين، فأخرج إلى الصفا والمروة فنصب عليهما ليكون عبرة وموعظة. فلما كان عمرو بن لحي نقلهما إلى الكعبة ونصبهما على زمزم، فطاف الناس بالكعبة وبهما حتى عبد من دون الله تعالى. قال ابن إسحاق رحمه الله: واتخذ أهل كل دار في دارهم صنما يعبدونه، فإذا أراد الرجل منهم سفرا تمسح به حين يركب، فكان ذلك آخر ما يصنع حين يتوجه إلى سفره. وإذا قدم من سفره تمسح به، فكان ذلك أول ما يبدأ به قبل أن يدخل على أهله. فلا تخيل هذه الغربة الشديدة التي بعث فيها النبي عليه الصلاة والسلام كل هذه الأصنام وكل هذه الأحجار التي تعبد من دون الله والأوثان. فلما بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، قالت قريش: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وكانت العرب قد اتخذت مع الكعبة الطواغيت، وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة لها سنة وحجاب، وتهدي لها كما تهدي للكعبة. وتطوف بها كطوافها بها، وتنحر عندها، ويتعرف فضل الكعبة عليها، لأنها كانت قد عرفت أنها بيت إبراهيم الخليل ومسجده عليه السلام. نعم.
قال رحمه الله: ذو الخلصة. وكان لخثعم وبجيلة ودوس صنم يقال له ذو الخلصة، الذي كان بين مكة واليمن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجليل
بين مكة وإيه؟
واليمن.
واليمن هكذا عندكم؟ خلاص الظاهر كان في اليمن هذا ليس في المدينة. انظر بس لأنه نعم
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجرير بن عبد الله البجلي: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فسار إليه بأحمس فقاتله همدان فظفر بهم وهدمه، وكان لقضاعة ولخم وجذام وعاملة وغطفان صنم في مشارف الشام، وكان لأهل كل واد بمكة صنم إذا أراد أحدهم سفرا كان آخر ما يصنع في منزله أن يتمسح به.
كان مروة بيضاء، كان مروة بيضاء منقوش عليها هي أستاذ شيش، وقال كانت بكذالة بكذالة في مكة مدينة.
هذا الأنسب. هذا ليس في كتب مكة مدينة.
قال رحمه الله: صنم عمي أنس. قال ابن إسحاق: وكان لخولان صنم يقال له عم أنس، وفيهم أنزل الله: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالتوحيد قالت قريش: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. وكانت العرب قد اتخذت مع الكعبة طواغيت، وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة. ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وجد حول البيت 360 صنما، فجعل يطعن في وجوهها وعيونها ويقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وهي تتساقط على رؤوسها، ثم أمر بها فأخرجت من المسجد وحرقت.
نعم. طيب، تعالى نكتفي بهذا القدر ونقف عند بدء الوحي، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.